واسم الحي القيوم هو الاسم الأعظم كما ورد في بعض النصوص، الذي إذا سئل الله جل وعلا به أعطى وإذا دعي أجاب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ويقول بعض العلماء إن هذين الاسمين الحي القيوم فيهما الكمال الذاتي والكمال السلطاني. فالكمال الذاتي في الحي، والكمال السلطاني في القيوم. فالله جل وعلا كامل في ذاته وكامل في سلطانه، وهذان الاسمان يدلان على ذلك. ثم بعد هذا ذكر المولى جل وعلا الصفات المنفية، فقال لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه صفة نقص فهي منفية عن الله. والسنة النوم الخفيف أو النعاس، يعني النوم غير مستغرق، نوم العين والإنسان يحس بما حوله، فهذا نعاس. والله جل وعلا منزه عن ذلك. وكذلك النوم وهو نوم القلب، والله جل وعلا منزه عن النوم، لأن هذه وإن كانت في المخلوقين كمال لكنها في الله جل وعلا تدل على الحاجة، والله منزه عن الحاجة إلى غيره. فالله تعالى لا يحتاج للنوم ولا يحتاج للنعاس، بينما الإنسان يحتاج لذلك لأجل أن يستريح من عناء التعب السابق ويجدد نشاطه للعمل اللاحق. والله جل وعلا لا يحتاج لشيء من ذلك. فلا تأخذه سنة ولا نوم. وقوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، اللام للملك، فتدل على أن السماوات والأرض ملك لله، ملك تام. فما في السماوات وما في الأرض، والسماوات والأرض كلها مملوكة لله جل وعلا. ما في السماوات من الملائكة وما فيها من الجنة والخيرات وما فيها من سائر الموجودات، وكذلك ما في الأرض. من سائر الموجودات هي ملك لله تعالى على الاختصاص. وقوله تبارك وتعالى السماوات دليل على أن السماوات متعددة، كما جاء بيان عددها بأنها سبع، مثل قوله تعالى قل من رب السماوات السبع، فهذا دليل على أن هناك سماوات عددها سبع، وجاءت السنة ببيان ذلك وتفصيله كما مر بنا في دروس مضت. وكذلك الأرض ذكرها مفردة، وإن كان قد جاء ذكر الإشارة إلى عددها بأنها سبع وتصريح بذلك في السنة، منها قوله تعالى في سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. السماوات سبع والأرض مثلهن يعني سبع. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع قيد شبر من الأرض وقه من سبع أراضين. يعني من أخذ مقدار شبر من الأرض بغير حق أخذه ظلما، فإن الله تعالى يطوقه ذلك يوم القيامة من سبع أراضين يحملها، تعذيبا له بسبب ظلمه وأخذه شيئا ولو كان يسيرا مقداره شبر، يعني 25 سنتي أو 22 سنتي، هذه مساحتها. ثم ذكر المولى جل وعلا قضية مهمة في التوحيد، فقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي لا أحد. فهذا استفهام، و يتضمن معنى التوبيخ والتقريع لمن يشفع من دون إذن، أو من يطلب منه الشفاعة وهو ليس لها. الشفاعة هي طلب الخير للغير. قد مر بنا الكلام على ذلك في باب الشفاعة كتاب التوحيد وتفصيل ذلك، وأنه يشترط للشفاعة أن يرضى الله تعالى للمشفوع له، وأن يأذن للشافع أن يشفع، كما قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. وهذه الآية تدل على إثبات الشفاعة لكن بشروطها، كما جاء في السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الموقف ويشفع لدخول أهل الجنة الجنة. فإذا توفرت شروطها فإنها تقع. وأن المطلوب من الإنسان أن يدعو الله ويسأله أن يشفع فيه نبيه، أن يشفع نبيه فيه، يعني يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمره وحاله. ولهذا يدعى عند الصلاة على الطفل أن يجعله الله شفيعا لوالديه، أي أن يشفع لوالديه. فنحن ندعو الله تعالى أن يشفع، أن يشفع هذا الطفل في والديه، لا أننا ندعو الطفل أن يشفع لوالديه، فإن هذا الشرك. ثم قال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وهذا يدل على إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه، كما قال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وهذا ينبه على أن الله جل وعلا يعلم ما بين أيديهم من الأمور المستقبلة، الأشياء التي ستأتي، ويعلم ما خلفهم من الأمور التي مضت، فيعلم الماضي ويعلم الحاضر ويعلم المستقبل، يعلم ما بين أيديهم من الأمور المستقبلة والحاضرة، ويعلم ما خلفهم من الأمور التي مضت. وهذا يدل على كمال علم الله جل وعلا. والتعبير بما دليل على أنه يعلم كل شيء، لأن ما من صفة من صيغ العموم فتشمل كل شيء مضى وكل شيء حاضر وكل شيء مستقبل. ثم قال جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يحيطون يعني لا يدركون ويعلمون، وهذا المقصود به المخلوق. لا يحيط الخلق بشيء من علم الله جل وعلا إلا بما شاء، يعني بما أراده لهم أن يعلموه. فعلم الله جل وعلا عظيم، وقد يطلع بعض عباده على شيء من ذلك، كما أطلعنا على أسمائه وصفاته وأخبار الأمم الماضية والأخبار المستقبلة بما أنزل علينا في كتابه، فإن هذا شيء من علم الله جل وعلا أطلعنا عليه. وكذلك ما يعلمه بعض الناس من بعض العلوم في الطب وفي أحوال النبات وأحوال البناء والصناعة ونحو ذلك من الأمور، فإن هذا مما أطلع الله جل وعلا به عباده عليه، ولا يستطيعون أن يطلعوا على شيء لم يرده الله جل وعلا لهم، فلا يحيطون بشيء من علمه، سواء كان علما يختص بالله جل وعلا كعلم ذاته وصفاته وأفعاله الماضية والمستقبلة من أحوال اليوم الآخر أو من أحوال الأمم الماضية، أو كان شيئا يتعلق بأحوال معاش الناس وأخبارهم، فإن هذا كله من علم الله، فالله يطلع بعض عباده على شيء من ذلك وهم يتفاوتون في العلم، فبعضهم أعلم من بعض، لكنهم لا يحصلون على شيء من العلم إلا بما شاءه الله تعالى لهم. ولهذا كثير من الأمور كانت تشكل على الناس وطلبوا الإجابة عنها ولم يجابوا لذلك، ولا يزالون عاجزين عن معرفتها مع تنوع وسائل العلم والتفنن في إحداث الأجهزة الدقيقة كالروح. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فجاءه الجواب من عند الله جل وعلا: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما تزال ولن يتغير هذا الأمر، سيبقى الأمر كما أخبر الله جل وعلا، لا يستطيعون أن يعرفوها أو يكتشفوها أو يتصرف فيها أو يحبسوها أو يوقف الإنسان عن الموت أو يزرع له روحا أخرى، كل هذا مستحيل، لأن شأن الروح لم يأذن الله تعالى أن يتعلموه أو أن يصلوا إلى معرفته. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كل ما في هذا الكون في الأزمنة السابقة والحاضرة واللاحقة من العلوم هو قليل جدا وهو يسير، والله جل وعلا هو العليم. ثم نبه جل وعلا على عظمته ببيان عظمة بعض مخلوقاته، فقال: وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع بمعنى أنه يتسع ويشمل، وسع بمعنى شمل، كرسيه أي كرسي الله جل وعلا، وهو كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه موضع القدمين. وسع كرسيه السماوات والأرض، فالسماوات والأرض كما مر بنا أنها كسبعة دراهم ألقيت في أرض فلات، أو كسبعة دراهم ألقيت في ترس، أنها كسبعة دراهم ألقيت في ترس. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلات، والله جل وعلا أعظم من العرش وفوق العرش. فهذا دليل على عظمة الخالق بمعرفة عظمة المخلوق. فالأرض نعرفها، والسماوات والسماء نرى جزءا منها ونرى عظمة هذا الجزء. فسبع السماوات والأراضين كلها تكون في الكرسي كشيء يسير، والكرسي بالنسبة للعرش مثل الحلقة القطعة المدورة، حلقة الباب أو نحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يمثل لأصحابه بما يعرفون. فالحلقة إذا ألقيت في البر في الخلاء ماذا تملأ من هذا الفراغ الكبير؟ لا شيء، شيء يسير. فالكرسي الذي يسع السماوات والأرض هو بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في أرض فلات، والله جل وعلا أعظم من ذلك وهو فوق العرش تبارك وتعالى. ثم نبه إلى مسألة، وهي ما يتوهمه بعض المشركين من أن الله جل وعلا يشق عليه أو يثقله شيء من خلقه، فقال: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يشق عليه ولا يكرثه حفظ هذه السماوات وهذه الأراضي على اتساعها وتنوع المخلوقات فيها وتباينها في أشكالها وأنواعها، فلا يثقل الله ولا يشق عليه أن يحفظها. فقال ولا يؤوده حفظهما. وهذا ينبه إلى إحاطة الله جل وعلا بخلقه واطلاعه عليهم، وأنه لا تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، ويعلم دبيب النملة في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويطلع على ذلك ويسيرها وتسير بأمره وتدبيره. فتعالى الله وتبارك وتقدس عن كل ما يصف به أهل السوء والضلال. قال وهو العلي العظيم، ختم هذه الآية العظيمة باسمين عظيمين لله جل وعلا، وهو العلي الدال على العلو، الدال على صفة العلو التام، علو في الذات وعلو في القدر وعلو في القهر. فالله تعالى علي بذاته وعلي في قدره ومكانته، وعلي في تصرفه. والاسم الثاني وهو العظيم، فالله جل وعلا له العظمة الكاملة في كل شأنه. وتلاحظون أن هذين الاسمين يدعى بهما في أعظم ركنين من أركان الصلاة، وهما الركوع والسجود. فالسجود نقول سبحان ربي الأعلى، ولهذا لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوه في سجودكم. وقوله وهو العلي يدل على هذا. ولما نزل عليه فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوه في ركوعكم، وقال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم بعد أن يسبح الإنسان باسم ربه الأعلى. فهذه الآية العظيمة ختمت لهذين الاسمين. وهذه الآية تتضمن أسماء وصفات، فمن الأسماء التي تضمنتها هذه الآية الله والحي والقيوم والعلي والعظيم. فهذه أسماء خمسة كلها وردت في هذه الآية، وتضمنت صفاتا كثيرة، منها ما دلت عليه هذه الأسماء كالألوهية والحياة والقيومية والعلو والعظمة، ومنها انتفاء السنة عنه وانتفاء النوم عنه، كما في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. ومنها أيضا عموم ملكه، كما في قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، فإن هذا دليل على عموم ملكه وأنه جل وعلا هو المالك لهذا الكون المتفرد فيه. وكذلك كمال سلطانه كما في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فلا سلطان لغيره. وكذلك صفة العلم كما جاء في قوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وهذه أيضا تتضمن نفي صفة النسيان في قوله: وما خلفهم، فالله جل وعلا منزه عن ذلك، إذا كان يعلم كل أمر مضى فإن هذا دليل على تنزيهه تبارك وتعالى عن صفة النسيان. وكذلك تدل على كمال عظمته في كونه لا يحيط الخلق بشيء منه، وكون كرسيه وسع السماوات والأرض، فإن هذه كلها صفات تدل عليها هذه الآية الكريمة. هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الإيمان وأن يرزقنا الاستقامة على دينه في كل ما نأتي وكل ما نذر، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: ماذا يقول الطائف عند محاذاته للحجر الأسود؟ هل يقول بسم الله أو يقول بسم الله والله أكبر؟ وهل يخرج من الشوط السابع بتكبير؟ نقول: في البداية في الشوط الأول يسمي ويكبر، وفي بقية الأشواط يكبر، وعندما ينتهي من الطواف إذا انتهى من الشوط السابع فإنه لا يكبر. إذا انتهى من الشوط السابع عندما يحاذي الحجر الأسود يخرج، لأن التكبير للبداية لا للنهاية. هذا يقول: أرشدنا كيف يكون الخلاص من التفكير في ذات الله، لأن هذا الأمر يتبادر في الذهن عند البعض. التفكير في ذات الله للتفكير في المخلوقات، ما في المخلوقات التي تراها وتبصرها، في كل شيء منها دلالة على عظمة الله وعلى عظمة خالقها، سواء كان إنسان أو جبال أو أراضين أو هواء أو مطر أو سحاب أو نبات أو غيرها من سائر المخلوقات. فالتفكر في عظمة الله تعالى هذا أمر مطلوب، لكن لا يدخل الإنسان إلى مجال التشبيه أو التكييف، فإن هذا ليس إليه ولا يستطيعه. لكن فكر في المخلوقات التي أمامك وتأمل عظمة خالقها الذي استطاع أن يوجدها، وأنه لا يؤوده حفظهما أو حفظ هذه المخلوقات.